بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، كنا قرأنا في هذا الكتاب في الدرس الماضي في بعض ما وصف الله عز وجل به كتابه العظيم، وكان مما وصفه به أن سماه العظيم وسماه المجيد، وصفه بالبركة، وصفه بأنه كريم إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهذا يدل على عظمة القرآن، وأنه لو أنزل على الجبال الراسيات لحصل منها الخشوع والتصدع، كل ذلك من خشية الله عز وجل، وهذا بإرادة الله. ولهذا يقول أهل العلم: إن الله عز وجل يجعل لبعض الجمادات فهوما ويجعل لها علوما، ولا يصلح أن يقال يجعل لها عقولا، ولكن يجعل لها فهوما وعلوما كما في هذه الآية. وأيضا قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر على حجر فيسلم عليه فيرد عليه السلام، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة. وقال عن أحد: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وهكذا حن الجدع له عليه الصلاة والسلام لما كان يسمع من ذكر الله وجعل يبكي. وأدلة كثيرة في هذا الباب التي فيها البيان أن الله عز وجل يجعل لبعض الجمادات فهوما وعلوما، ومنها الجبال. قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. المؤمنون عند نزول الآيات يزدادون إيمانا، لأنهم يصدقون أخبارها ويعملون بأحكامها فيقوى إيمانهم ويزداد خيرهم. وأما الذين في قلوبهم مرض من الكفار والمنافقين فلا تصديق للأخبار ولا تطبيق للأحكام، وهذا يزيد في قلوبهم الظلام إلى الظلام والرجس إلى الرجس. قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وهذه الآية أيضا يستدل بها أهل العلم على أن من لم يبلغه القرآن فإنه معذور، من لم تبلغه الحجة فإنه معذور، لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولا يكتفى ببلوغ القرآن إليه، بل لا بد أن يفهمه، فإن الحجة لا بد من بلوغها وفهمها، كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قوله: من بعد ما تبين له الهدى. وهكذا قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. وهكذا قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فهذا كله يدل على أنه عند إقامة الحجة لا بد من البيان والفهم وأن إقامة الحجة تكون بالأدلة من القرآن والسنة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فالنذارة تكون بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذا يدل على أهمية العلم وأهمية العمل والحفظ للقرآن والتعلم، فإن جهاد الكفار كما يكون بالسيف والسنان يكون بالقلم واللسان، وهذا لا يتأتى إلا لأهل القرآن ولمن تعلم القرآن وفهم أحكام القرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، بل قد يكون جهادهم بالقرآن أعظم من جهادهم بالسيف. جهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد من كان على شاكلتهم قد يكون بالقرآن والحجة أشد وأثقل وأعظم من الجهاد بالسيف عليهم. قال: وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذا أيضا من أوصاف القرآن، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقوله تبيانا لكل شيء أي مما يحتاج إلى بيانه، فهذا مما يقول أهل العلم فيه من العام الذي أريد به الخصوص فالله عز وجل بين لنا في كتابه كل ما نحتاج إليه تبيانا لكل شيء مما يحتاج إليه، وهذا قول الأكثر. وقال بعضهم: بل الآية على عمومها، أي أنه تبيانا لكل صغير وكبير، والأول أقرب. قال: وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وهذا فيه دليل على أن الكتاب أنزل بالحق، وأنه ناسخ للكتب الماضية ومهيمن عليها. هذه كلها من أوصاف القرآن الكريم، كلها من أوصاف القرآن أنه هو الذي تقوم به الحجة على الخلق، وأنه هو الذي ينتفع به أهل الإيمان ويتضرر أهل الكفر والطغيان، وأنه أيضا هو الذي يحاجج به أهل الباطل، وأنه أيضا هو الذي فيه البيان الكامل الواضح لما تحتاج إليه البشرية، وأيضا أنه نزل بالحق، وأنه نسخ ما كان قبله من الكتب وهيمن عليها. قال رحمه الله تعالى: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، والذي يجب العمل به في القول والتطبيق، ليس كما يقول أصحاب القوانين الوضعية والآراء البشرية الذين يقولون القرآن هو مصدر التشريع ثم يأتون بقوانين الكفر وآراء البشر التي تعارض القرآن الكريم، وإنما قول وعمل. القرآن مصدر التشريع ومصدر الشريعة الذي يؤخذ منه الأحكام الشرعية قولا وعملا. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. كل هذا بيان من الله عز وجل بأن حياة البشرية وسعادتها هي في الأخذ بهذا القرآن، والتحاكم إليه والعمل به والسير على ما جاء فيه. قال: وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن الكريم، ولا فرق بين القرآن والسنة، فكلاهما وحي، كلاهما وحي. وما يذكره أهل العلم أن القرآن ثم السنة إنما يذكرون هذا في باب من باب العدد لا من باب الترتيب، فليس معنى أننا نبدأ بالقرآن ثم إن لم نجد نرجع إلى السنة، فالسنة والقرآن شيء واحد مرتبط وكلاهما وحي، وإنما يذكرون هذا من باب العدد فيقولون القرآن والسنة والإجماع لا من باب الترتيب. وأما حديث معاذ بن جبل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أهل اليمن فقال: بما تحكم بي فيهم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم أجتهد تجد؟ قال: أجتهد ولا آل. فقال فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيا كان الحكم يؤخذ به من القرآن أو من السنة. وأما من أخذ بالقرآن ورد السنة، أخذ بالقرآن ورد السنة، فهذا زندقة وكفر، فإن رد السنة يعتبر ردا للقرآن، رد السنة يعتبر ردا للقرآن، لأن الله عز وجل قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة تبين القرآن، وهي كما قال شيخ الإسلام على ثلاثة أنواع، فهي إما أن تكون مبينة لشيء من أحكام القرآن، وإما أن تأتي بحكم جديد ليس موجودا في القرآن، وإما أن تكون موافقة ومؤيدة لحكم ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. لهذا قال شيخ الإسلام: فالسنة تعبر عن القرآن وتفسره وتدل عليه. قال: وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم من حديث جابر، والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وفي البخاري عن أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهكذا تقدمت الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة والقرآن وحي من الله عز وجل، بل السنة تدخل في قول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهي من الذكر، وقد تكفل الله عز وجل بحفظ الذكر سواء كان من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يخالف في هذا إلا فرقة القرآنية الذين يقولون: نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالسنة، وقولهم كفر وزندقة، وقد وافقهم في ذلك الرافضة، فإنهم يعتقدون ذلك ويقولون ذلك ويصرحون به في أيامنا. الحوثة يصرحون بذلك في أيامنا أنه لا حاجة لما يسمى بالسنة، لا حاجة لما يسمى بالسنة، وهذا من الأدلة على كفرهم وزندقتهم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.